بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكالعهد معكم في كل ليلة مثل هذه الليلة نتدارس معكم في كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي ينبغي على كل مسلم أن يعتني به وأن يقرأ فيه، بل ينبغي على كل أسرة من الأسر أن يقرأ هذا الكتاب فيما بينهم في بيوتهم ليستفيدوا منه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن آدابه ومن أخلاقه ومن أحكامه. ووصلنا في كتاب الصدق، ونكمل اليوم الحديث الرابع في هذا الباب إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله الرابع عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.
نعم، وهذا حديث عظيم، وهذا حديث عظيم. وسهل ابن حنيف رضي الله عنه شهد بدرا وشهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لمن تأمل فيه من المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. حديث عظيم ينبغي التأمل في هذا الحديث، أن بصدق القلب، أنك بصدق القلب وصدق الاعتقاد والتعبد إلى الله عز وجل فهو سبب لبلوغك إلى أعلى الدرجات. من كان صادقا مع الله عز وجل في عباداته فإنه سبب لبلوغ معالي أو أعالي الدرجات عند الله عز وجل. وكذلك من نوى شيئا من عمل البر أثيب عليه. من نوى بالنية، وكانت هذه النية صادقة، أثابه الله عز وجل عليه، حتى لو لم يعمل بسبب عدم استطاعته للعمل. ففي هذا الحديث، وهو أول أحاديث هذه الليلة معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة لا يبلغها رجل إلا إذا قاتل في المعارك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: إن كنا قد صدقنا الله في العمل وتمنينا الشهادة بصدق فإننا بإذن الله عز وجل سننال هذا الأجر، بشرط أن نكون ماذا؟ صادقين في هذا التمني. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتمنى الخير في كل وقت، حتى لو لم يستطع أن يعمله. نعم، حتى لو لم تستطع، بل إنك لو كنت تتمنى أن يكون عندك من الأموال من أجل أن تنفقها على الفقراء وأن تعين بها المسلمين وأن تعين بها من يحتاج، فإن الله عز وجل يرزقك على هذه النية. وهذا فضل، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. وهذا هو أيضا هذا الحديث في باب ماذا؟ في باب الصدق، لأن في الحديث من سأل الله تعالى الشهادة بصدق. إذن هذا هو الشاهد معنا في هذا الحديث، ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في هذا الباب. والشهادة مرتبة عالية بعد ماذا؟ بعد مرت معنا مرتبة إيش؟ اللي بعدها
الصديقين.
مرتبة عالية بعد الصديقية. أين الدليل؟ الدليل مر معنا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع من من النبيين ثم ماذا؟ ثم الصديقين ثم الشهداء. فالشهادة هي درجة تأتي بعد ماذا؟ تأتي بعد الصديقية، أو تأتي بعد أو من بعد الصديقين. ولهذا الإنسان يتمنى هذه الشهادة. إن تمنيتها بصدق، إن تمنيتها بصدق، فإنك تنال أجرها بإذن الله عز وجل، وإن مت على ماذا؟ على فراشك كما في هذا الحديث. ومنها الشهادة بأحكام الله عز وجل أيضا، تسمى شهادة أيضا. وهذه شهادة العلماء كما قال أهل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن وأولو العلم. فذهب كثير من العلماء في تفسير قوله تعالى والشهداء إلى من؟ إلى أنهم من؟ العلماء في هذه الآية. كثير من أهل التفسير ذهب في قوله تعالى والشهداء إلى أنهم ماذا؟ العلماء. ولا شك أن العلماء شهداء أيضا، شهداء، فيشهدون أن الله أرسل الرسل، ويشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة. ولكن الشهادة كثيرة، لها معان كثيرة. والشهيد هو الذي أين يموت؟ أين يموت؟ في المعركة. الشهيد الذي يموت في المعركة. وورد من الشهداء من يصاب بماذا؟ بالطعن، في أيضا المبطون، أيضا المبطون بمرض في البطن مثلا، فهذا إن مات من هذا المرض فهو ممن؟ فهو من الشهداء. كذلك من مات في الحرق، قدر الله عز وجل حرق في منزله أو في حادث سيارة أو كذا أو كذا، فإنه بإذن الله عز وجل يكون ممن؟ يكون من الشهداء بإذن الله عز وجل. وكذلك من مات غريقا، من مات غريقا في الغرق، فإنه بإذن الله عز وجل يكون ماذا؟ يكون شهيدا. لا نحكم له بالشهادة، لا نقول فلانا شهيد، لا، لكن نقول نحسبه ماذا؟ نحسبه شهيدا عند الله عز وجل. لأن الإنسان لا يعلم بماذا؟ لا يعلم بالأعمال، لا يعلم بالأعمال. فإن هذا الذي قد يغرق قد لا يكون قريبا من الله عز وجل، قد يكون ممن يحارب المسلمين، قد يكون ممن يحارب التوحيد. فلهذا نحن ملة الإسلام وأهل السنة والجماعة لا نحكم على أحد بجنة أو نار، لكن إن قلنا شيئا عن الجنة أو النار نقول نحسبه، والله حسيبه، نحسبه ماذا؟ نحسبه شهيدا والله حسيبه. وما أشبههم من هذه الصفات. وكذلك مر معنا الذين ماذا؟ الذين يقتلون في سبيل الله شهداء. ومن الشهداء الذين يقتلون دفاعا عن ماذا؟ دفاعا عن أموالهم ودفاعا عن أعراضهم، هؤلاء شهداء، هؤلاء بإذن الله شهداء. انظر إلى هؤلاء كلهم شهداء، تختلف الدرجات. وأنت إن صدقت مع الله عز وجل وتمنيت الشهادة بصدق، فإنك ماذا؟ تحصل على هذه الدرجة ولو مت على ماذا؟ وعلى فراشك. انظر إلى صدق العبادة مع الله عز وجل. ولهذا الإنسان بما أن الله عز وجل أعطاه العمر ومد له في عمره، فينبغي أن يستغل هذا العمر في ماذا؟ في طاعة الله عز وجل. خير الناس من طال ماذا؟ عمره وحسن
عمله.
هذا خير الناس. يعني أنت الآن عندما مد الله عز وجل في عمرك وعملت الطاعات وعملت الحسنات، فإنها تحسب لك. والرجلان اللذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلما وقدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن العمل، ولكن كان أحدهما ماذا؟ مجتهدا في العبادة ويذهب إلى المعارك، فاستشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، شهادة، نال درجة عالية وهي الشهادة ومات. وأما الآخر فبقي لم يمت، ولكنه بقي وكان يصوم ويصلي ومعهم في المدينة. فلما مات الآخر، مات على فراشه، رآه رجل من الصحابة وأظنه طلحة رضي الله عنه، رآه في المنام أنه ماذا؟ أنهم واقفون عند باب الجنة. فخرج مناد ينادي، فنادى الذي مات متأخرا ليس الشهيد، وأدخله ماذا؟ الجنة. ثم بعد ذلك خرج مناد فنادى الشهيد فأدخله الجنة. وأما طلحة فقال له ارجع، فلم يأني أوانك، لأنه لم يمت وإنما رؤية. فلما أصبح بدأ يحدث بها الصحابة، فثقل هذا الأمر، كيف هذا الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل ماذا؟ قبل الشهيد. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم بقي، يعني كم عاش بعد الشهيد، كم سنة، كم صلى وكم صام وكم تصدق وكم وكم وكم، فالذي بينهما كما بين ماذا؟ السماء والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أحبة، ولهذا لو بقي لك من حياتك في هذه الدنيا ولو يوما واحد، فاشغله بماذا؟ بالطاعة. كن صادقا مع الله عز وجل. أنا عندي معاصي، عندي تقصير، الكل عنده تقصير، الكل. هل هناك أحد معصوم غير الأنبياء؟ لا، ليس هناك أحد معصوم من المعاصي. قد أقع في المعصية ولكن أعمل ماذا؟ أعمل الصالحات وأتوب إلى الله. إلى متى؟ إلى أن ييأس منك الشيطان. إن وقعت في معصية ارجع إلى الله، توب واعمل، وادعو الله أن يبعدك عن هذا إلى أن تموت، ولكن الأفضل أن تعمل الصالحات. لكن إن استطاع أن يصل إليك الشيطان وقال لك ماذا؟ وقال لك لما تعمل الصالحات، أنت فيك وأنت فيك وأنت فيك، لا، دعه، قم وصلي واعبد الله عز وجل وتصدق واقرأ القرآن واذكر الله عز وجل، استغفر وهكذا. وإن وقعت في معصية تب، فإن الله يبدل لك ماذا؟ السيئات إلى حسنات. لكن اجتهد على نفسك قليلا. كذلك إن كنت تقاتل دفاعا عن بلدك، وهذه نقطة مهمة ذكرها أهل العلم، إن كنت تقاتل عن بلدك لأنها بلد ماذا؟ إسلامي. لأننا ذكرنا من الشهداء الذين يقتلون في دون أموالهم ودون إيش؟ ودون أعراضهم ودون أنفسهم، وهذا الذي يهجم عليه عدو على بلده فلا شك أنه قد يقتل دون ماله. وإن كنت تقاتل الآن دفاعا عن بلدك لأن هذا البلد بلد إسلامي، لأن هذا البلد بلد ماذا؟ إسلامي، وتريد أن تحميها من أجل أنها بلد إسلامي، فهذا في سبيل الله. قال العلماء فهذا ماذا؟ فهذا في سبيل الله، لأنك قاتلت لتكون كلمة الله هي ماذا؟ هي العليا. فكل من يقاتل ويدافع عن هذا البلد، بلد الحرمين الشريفين، دولة المملكة العربية السعودية حرسها الله، فإنه يدافع عن بلد ماذا؟ عن بلد إسلامي. وكما قال العلماء
رحمهم الله ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لا توجد بلد أفضل من بلد هذه البلد في تطبيق الشريعة الإسلامية. وقال رحمه الله نعم لا نقول أنها دولة كاملة، فيها نقص، لكنها أفضل من يطبق ماذا؟ أفضل من يطبق الشريعة الإسلامية. فالدفاع عنها دفاع عن الدين الإسلامي، الدفاع عنها دفاع عن ماذا؟ عن الحرمين الشريفين، الدفاع عنها دفاع عن كلمة التوحيد، لأنها تنشر التوحيد وتدافع عن التوحيد. انظر إلى كتب التوحيد تدرس حتى في الابتدائية، في سنة أولى ابتدائي، في سنة أولى ابتدائي يعلمونهم من ربك، ما دينك، من نبيك. وهذا والله أمر عظيم، وبسبب هذا التعليم وبتوفيق الله عز وجل لا تجد البدع منتشرة هنا. في بدع عند بعض الجماعات قاتلها الله، لكن الأصل ليس هناك بدعا. وإن أردت أن ترى فانظر إلى المقابر، فإن قبر مؤسس هذه الدولة رحمه الله مثله مثل قبر من؟ أقل شخص في هذه البلد. نسأل الله أن يحفظها وأن يرفع علم السنة وأن يقمع البدعة. وأما إذا قاتلت من أجل أنه وطن، قاتلت من أجل أنه وطن، فهذا ليس في سبيل الله، لأن الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليك. لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون وطنه لأنه وطن فهو في سبيل الله، لا، إنما من قاتل لتكون كلمة الله هي ماذا؟ العليا، فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك ليس في سبيل الله عز وجل. وكذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح الفوزان أيضا كلمة شهيد الوطن، ما ينبغي أن تقال شهيد الوطن، لا، ما في شهيد الوطن، وإنما هو شهيد الذي يقاتل في سبيل الله، يقاتل لتكون ماذا؟ لتكون راية الله هي العليا. نعم، حديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت، يعني النار، لتأكلها فلم تطعمها، فقال إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. الخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خليفة، وهي الناقة الحامل.
نعم، وهذا الحديث أيضا، هذا الحديث فيه معجزات من معجزات النبوة، من معجزات الأنبياء، وفيه لما غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال لقومه لا يتبعني رجل، ثم ذكر لهم بعض الصفات، لا يتبعني، لا يخرج معنا في هذه الغزوة، من هو؟ رجل ملك بضع امرأة، أي يريد أن يتزوجها وهو يريد أن يبني بها. ثم قال ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، يعني بدأ يبني البيوت ولم يكملها، يعني ما زال يشتغل في بناء البيوت. قال ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها، وهذا أيضا يعني منشغل بهذه الأغنام. فغزا، وهذه لماذا النهي هنا؟ حتى لا ينشغل بمن معه بأمور الدنيا، فينشغل عن ماذا؟ فينشغل عن المعركة، ينشغل عن المعركة، لأن هذا فيه حب البقاء في الدنيا. الآن ذهابك إلى المعركة ماذا تنتظر؟ إما إيش؟
النصر أو الموت.
إما النصر وإما إما الشهادة إما الموت، واحدة. فهذا الذي قلبه متعلق بالدنيا ترك هذه الأشياء، فإن هذا قد يخاف، لا يريد ماذا؟ لا يريد الموت، لا يريد الموت. لما؟ لأنه ماذا؟ لأنه منشغل بأمور لم يتمها، يريد أن يتمم هذا الأمر، سواء من الزواج أو من البناء أو من المواشي من الأغنام. فلهذا هو لا يريده، أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكونون متعلق النفوس بهذه الأسباب، فتكون العزيمة ضعيفة عندهم، العزيمة عندهم ضعيفة. حب الشهادة لا يكون هنا، وحب القتل في سبيل الله لا يكون، لأن القلب متعلق بماذا؟ يتعلق بهذه الدنيا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم غزوا أو غزا قوما وأراد أن يجاهد قوما، لكنه منع كل إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها، وكل إنسان بنى بيتا ولم يرفعه، وكل إنسان اشترى غنما وهو ينتظر أولادها، حتى لا يكونوا ماذا؟ مشغولين بالدنيا، حتى لا يكونوا مشغولين بالدنيا. لأن الجهاد ينبغي أن يكون الإنسان متفرغا، ليس له إلا الجهاد. والله عز وجل يقول فإذا فرغت
فانصب،
وإذا فرغت من شؤون الدنيا بحيث لا تنشغل بها. إذن وهذا يدل على من أراد أن يعمل الطاعة فلا بد أن يتفرغ قلبه لما؟ للطاعة. إذا أردت أن تتفرغ للطاعة فينبغي لك، أو إذا أردت أن تعمل الطاعة فينبغي لك ماذا؟ فينبغي لك أن تتفرغ لها، لا تأتي إلى الصلاة وقلبك مشغول بأمر آخر، لا تفعل الطاعة وقلبك مشغول، حتى طلب العلم لا تأتي إليه وقلبك مشغول في أمر آخر، فإنك قد لا تستفيد كثيرا. ولهذا تجد كثير من الناس لما يقوم الليل يجد في قيام الليل لذة قد لا يجدها في بقية الصلوات. لما؟ لأنه قلبه الآن لم ينشغل بشيء، لأنه يقوم في بيته، يقوم لا يراه أحد، يتوضأ لا يراه أحد، ويقوم ويصلي في بيته لا يراه أحد إلا إذا راه أهله فقط. فهنا يكون القلب معلق بماذا؟ معلق بالله عز وجل. فلهذا تجد الخشوع في قيام الليل عند البعض أكثر منه في الخشوع في بعض ماذا؟ في بعض الصلوات. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاحبسها عنا، يعني الشمس ألا تغيب، وهذه معجزة. حبس الله الشمس، لم تغب في وقتها، ذهبوا في العصر والشمس قربت على الغروب، فالنبي دعا الله عز وجل أن يحبس ماذا؟ الشمس. فحبسها الله عز وجل حتى غزا هذا النبي وغنم غنائم كثيرة، وهذه معجزة أيضا. ولأن هذه الأفلاك وهذه المخلوقات هي ملك لمن؟ ملك لله عز وجل، يقول لها الشيء فتنفذ. ولهذا حبس الله عز وجل هذه الشمس. ثم جمعت الغنائم فلم تنزل النار ولم تأكلها. لماذا؟ لأن الغنائم في الأمم السابقة كانت حرام، الغنائم في الأمم التي كانت قبلنا كانت لا يجوز أخذها في المعركة، تحرق، وأبيحت لمن؟ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبحت الغنائم خصيصة من خصائص هذه الأمة، لكن الأمم التي قبلها لا. فلما وهذه نعمة وينبغي شكر الله عز وجل على هذا، فكانوا يجمعون الغنائم إذا انتهت المعارك قديما قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعون الغنائم ثم تنزل النار، وماذا تفعل بها؟
تحرق،
تأكلها من السماء، ما عليها من السماء فتحرقها. فجمعت هذه الغنائم لهذا النبي من أجل ماذا؟
تأكل
أن تحرق النار. فلم تنزل النار ولم تأكلها، يعني استغربوا، الأصل أن النار تأكل هذه الغنائم. فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيكم ماذا؟ الغلول، يعني في أحد ماذا؟ غل من الغنائم، أي في أحد ماذا؟ أخذ منها دون أن يراه أحد. ثم أمر من كل قبيلة أن يتقدم واحد يبايعه أنه لا غلول، فلما بايعوه واحدا واحدا لزقت يد أحد بيد هذا النبي، يعني لما صافحه يده ماذا؟ لزقت. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هذه القبيلة فيها ماذا؟ هذا هو، إن عند الذي أخذ من هذه الغنائم من قبيلتكم، من قبيلتكم. ثم أمر الآن القبائل واحد واحد منهم، فلما أتت واحد من هذه القبيلة فلزقت اليد ذهبت القبائل وبقيت ماذا؟ القبيلة هذه. وأمرهم أن يبايعوا واحدا واحدا، فالذي سأخذ من هذه الغنائم ماذا سيحصل له؟ ستلزق يده بماذا؟ بيد هذا النبي. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة منهم، فقال فيكم هذا الأمر، فجاءوا بهذا الذي سرقوه من هذه الغنيمة وأخفوه، فإذا هم قد أخفوا كما في الحديث مثل رأس الثور من الذهب، شيئا مغري، يعني رأس الثور بمقداره مثله ذهبا أخذوه من الغنائم، لا يريدون أن النار ماذا؟ تحرقوا، يريدونه لهم. فلما جيء بهذا وضع مع الغنائم، فلما وضع هذا مع الغنائم نزلت النار وأكلته في نفس الوقت. فهذا الحديث يدل على أن الجهاد كما هو في أمتنا كذلك الجهاد كان في الأمم السابقة، وكذلك أن آيات الأنبياء فيها تأييد لهم من الله، الله عز وجل يؤيد الأنبياء، لأن هذه الشمس على حسب طبيعتها وقوتها وحجمها، ومع ذلك الله عز وجل نهاها أن تغرب، أوقفها أن تغرب إلى أن تنتهي ماذا؟ المعركة. وهذا دليل أن هذه الشمس أيضا تجري، أن هذه الشمس إيش؟ تجري. وكذلك هذا رد، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا رد على أهل الطبيعة الذين يقولون أن الأفلاك لا تتغير، أن الأفلاك لا تتغير، بل الذي خلقها قادم على ماذا؟ على أن يغيرها. هذه الشمس التي تجري، والشمس تجري إلى إيش؟
مستقر.
إذن هذا ما الذي قال أن الشمس تجري؟
الله،
الله عز وجل هو الذي خلقها، وهو الذي قال أن الشمس تجري، ليس كما يدعون بعض علماء الفلك الذين يقولون أن الشمس ثابتة والأرض
تتحرك،
تتحرك تدور والشمس ثابتة، لا، بل الشمس تجري، والله الذي قال ذلك، والشمس تجري لمستقر لها. وفي الحديث أن الشمس إذا خرجت تذهب إلى ماذا؟ إلى الغروب، فإذا غربت تذهب إلى العرش فتسجد، فتسجد عند العرش، فيأذن الله عز وجل لها أن تخرج فتخرج من المشرق، وهكذا إلى أن يأتي يوم فتسجد عند العرش فيقول الله عز وجل لها ارجعي من حيث أتيت، ارجعي من حيث أتيت، فترجع من أين؟ من المغرب. إذا انشرقت من أين؟ فهذه علامة من علامات ماذا؟ من علامات القيامة. فإذا هذا دليل أن الله عز وجل يؤيد الأنبياء بأنه أوقف الله عز وجل الشمس لهذا النبي حتى انتهى من المعركة. وكذلك أن الله عز وجل قد شق القمر شقين للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض أهل التاريخ شقة كان على الصفا وشقة كان على ماذا؟ على المروة. وهذا دليل على نبوة ماذا؟ على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث أيضا في باب الصدق، لأن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا، فإن ماذا؟ فإن صدقا. هنا يا أحبة، البيعان، من هم البيعان؟ البائع والمشتري. البيعان البائع والمشتري. بالخيار ما نبى ندخل في الفقه، لكن فقط بالخيار كل منهما يختار ما يريد ما دام في مكان ماذا؟ العقد، في مكان العقد. واحنا عندنا الخيار في البيع، ما هو خيار؟ ايش وايش وايش؟ ما هو؟ رياض، درست في ثالث ثانوي ذا ولا نسيت وخلاص. ومن ضمنها خيار ماذا؟ خيار المجلس. من ضمنها خيار المجلس، أي أنك إذا حصل بينك وبين أحد بيعا وشراء وما زلتما في المجلس، فإن لكل واحد منهما أن ماذا؟ أن يرجع في البيع، أن يرجع في البيع. لكن إن غادرا هذا المجلس فإنه ماذا؟ فإنه قد مضى البيع، وإن أردت أن ترجع ليس لك الحق إلا إذا كان فيه عيبا أو كذا، أو كان فيه غبا، أو وافق البائع عن إرجاعه. ولهذا في الحديث: من أقال مسلما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا في الفقه. فالحديث فيه فضل الصدق، فيه فضل الصدق وذم الكذب والتحذير منه. بل إن الصدق فيه ماذا؟ فيه البركة. الصدق فيه بركة حتى في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. كيف فيه البركة؟ الآن لو ذهبت لتشتري سيارة أو لتبيع سيارة، وسيارتك فيها ماذا؟
عطل.
فيها عطل أو فيها يعني عيب، فأنت عندما سيارتك بدون عيب نقول أنها تسام ب20,000 ريال، وبالعيب ب15,000 ريال. فأنت لما ذهبت إلى المعرض أتى إليك رجل يريد أن يشتري، قلت له ماذا؟ سيارتي فيها ماذا؟ فيها عيب كذا وكذا وكذا، فدفع لك المبلغ وأخذت المال وذهبت. فإن الله يبارك لك في ماذا؟ في هذا المال الذي بعته، يبارك الله عز وجل فيه ويجعل فيه ماذا؟ البركة. والعكس كذلك، إن ذهبت وجعلت من نفسك أنك ذكيا وأنك غششت الناس وبعت لهم شيئا، أي سلعة كانت وهي فيها غش أو فيها غبن أو فيها عيب، وأعطاك المال وذهبت، فإن الله لا يبارك لك في هذا المال، وأنت آثم، ودخلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، أو من غشنا فليس منا. فالعبرة يا أحبة ليست بكثرة المال، العبرة ليست بكثرة المال، وإنما العبرة بالبركة التي فيه، العبرة بالبركة التي في المال. كم من أناس يعملون برواتب قليلة ولكن الله بارك لهم فيها فتكفيهم، وكم من أناس قد يعملون بمرتبات عالية ولكن ليس فيها من البركة، فتجدهم لا يستفيدون منها إلا القليل. فلهذا العبرة بالبركة، ومنها الصدق في البيع والشراء. وما من يوم إلا وماذا في الحديث؟ ملكان ماذا يدعيان؟ ماذا يقولان؟ اللهم أعطي، اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. انظر لهذه الدعوة، هذه أيضا من الأمور التي تجعل في مالك بركة، أن تتصدق منه ولو بماذا؟ ولو بالقليل. اجعل لنفسك صدقة ولو بالقليل في كل يوم وأنت ذاهب إلى عملك، حتى تنال أجر من؟ أجر هذا الدعاء، دعاء الملائكة، وأن الله سيخلف لك. لماذا؟ لأنهم قالوا اللهم أعطي منفقا خلفا، دعوا لك. فلهذا البركة، والبركة أنواعها كثير، ولكن نأخذ فقط فوائد ماذا؟ فوائد قليلة على هذا الحديث. إذن الشاهد، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. فهذا هو الشاهد من هذا الحديث، ينبغي الصدق في كل ماذا؟
الأحوال،
في كل أمر من أمور هذه الدنيا، سواء في المعاملات أو في العبادات. تصدق مع الله، تصدق مع نفسك، تصدق مع إخوانك، مع عباد الله، في معاملاتك، في البيع والشراء وفي الإجارة، وفي كل أنواع هذه العبادات. وانتهى هذا الباب، وهو كتاب ماذا؟ الصدق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
آمين.
بعده باب ماذا؟
المراقبة.
المراقبة، مراقبة ولا
المراقبة.
المراقبة، لعلنا نأخذ فيه مقدمة فقط، ونأخذ الأسبوع القادم الآيات. كم لنا من الوقت؟ لا نطيل عليه.
37 دقيقة شيخ.
طيب نأخذ باب المراقبة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المراقبة.
نعم، باب المراقبة. مراقبة الله تعالى، المراقبة لله عز وجل، هذه من أخلاق أهل التوحيد. هذه من أخلاق أهل التوحيد، مراقبة الله، مراقبة الله عز وجل، وهي دليل على ماذا؟ على صدق الإيمان في القلب. صدق الإيمان في القلب، وهي مراقبة الله عز وجل. من اتصف بها فإنها توصلك إلى درجة الإحسان. والإحسان كما في حديث جبريل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه الخشية والمراقبة في كل أحواله، كما في مسند الإمام أحمد، كان صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي أسألك مخافتك فيما لا تراه أعين الناس ويغيب عن أبصارهم. إذن يا أحبة، العبد مأمور بماذا؟ بمراقبة الله عز وجل في كل أحواله. ولهذا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، أمام الناس أو ماذا؟ أو لا يراك الناس. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ماذا؟ إلا ظله. من هم؟ إمام
عادل،
والثاني شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، الثالث رجل ذكر الله خاليا ففاضت
عيناه،
الرابع رجل كان قلبه ماذا؟ معلقا بالمساجد، الخامس رجلان تحابا في الله، وكذلك رجل دعته امرأة. طيب، والأخير ورجل ماذا؟ تصدق بصدقة فأخفاها. هذه الأمور لو نظرنا إلى هؤلاء السبعة نجد أن الشيء المشترك بينهم ماذا؟ مراقبة الله. أعمالهم كلها ماذا؟ في السر. الآن لو نظرنا إلى هؤلاء لوجدنا أن ماذا؟ أن أعمالهم أكثرها في السر، يعني مراقبة لله عز وجل. الإمام العادل هو عدل وهو في مسكنه، كذلك الشاب الذي نشأ في عبادة الله نشأ في عبادة الله، لابد أن يكون خاليا، وهذا الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني لوحده يقرأ قرآن أو ذكر الله أو سبح أو كذا أو تذكر الجنة أو تذكر النار فنزلت دمعة منه، فإنه يكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله إلى آخر هذا الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله في تعريف المراقبة، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. ثم قال: والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب، هي التعبد باسم الله الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة، والله أعلم، كما في مدارج السالكين. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بماذا؟ بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا؟ الحديث. علق الحافظ ابن رجب رحمه الله كما في شرحه، قال: المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه. من الذي يقربك إليه؟ الله عز وجل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه ماذا؟ كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى وبمحبته وبعظمته وخوفه وبمهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه. وقال: فالذي يستحضر مراقبة الله على الدوام ويعلم علم اليقين أن الله مطلع عليه ناظر إليه يحصي عليه الأعمال ويعد له الخطأ، لا يغش ولا يمكر ولا يخون ولا يخادع، بل يستحي من الله ويخاف من الله أن يراه وهو يغش، إلى آخره. وكتب ابن السماك الواعظ لأخيه قال: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، إلى آخر ما قال. قال: إن من راقب الله تعالى فاز بثمار المراقبة، وأعلى هذه الثمار في الدنيا، ثمار ماذا؟ المراقبة. أعلى ثمار المراقبة في الدنيا بلوغك درجة الإحسان. إذا أردت أن تصل إلى درجة الإحسان فارفع المراقبة في نفسك، مراقبة الله عز وجل. إذن هذه ثمرة المراقبة، أعلى الثمار. في ثمار كثيرة، أعلى الثمار في الدنيا ما هي؟ الإحسان. وأعلى ثمار مرتبة المراقبة في الآخرة ما هو؟ دخول الجنة. مراقبة الله عز وجل دليل على كمال الإيمان. مراقبة الله، الإيمان ماذا؟ يزيد وينقص أو لا؟ الناس تتفاضل، لا يأتي إليك الشيطان يقول والله أنا أعصي الله في السر، الكل يعصي الله. وذكرنا في المقدمة ليس هناك أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا تتفاوت الإيمان، أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة، يتفاوتون، منهم من هو عالي الإيمان ومنهم من هو متوسط، وهكذا. كما أن الجنة ماذا؟
درجات.
الجنة درجات، وكل يأخذ درجة في الجنة على مقدار ماذا؟ على مقدار عمله ورحمة الله عز وجل. إذن مراقبة الله من علامة كمال ماذا؟ الإيمان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وفي الجملة: فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. إذا مراقبة الله عز وجل دليل على محبة الله لك ولا لا؟ فإذا أحبك الله ينادي من؟
ينادي منادٍ
في السماء أو إلى من؟ أني أحب فلان فماذا؟ فأحبه. ثم بعد ذلك ينادي منادٍ في أهل الأرض أن الله يحب فلان فماذا؟ فأحبه. هذا هو مقتضى كلام ابن رجب، يقول في الجملة: فتقوى الله في السر. انظر، تقوى الله في السر، ليس العبرة في تقوى الله في الجهر أمام الناس. فالكل متقي الله، فالكل يتقي الله في أمام الناس، لكن العبرة تقوى الله أين؟ في السر، وهو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. وقيل أن مراقبة الله تعالى زينة للقلب. مراقبة الله عز وجل أو مراقبة الله عز وجل أنها زينة للقلب. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله يشاهده حيث كان. مراقبة الله عز وجل تعينك على غض البصر، تعينك على غض ماذا؟ على غض البصر. سئل الجنيد رحمه الله بما يستعان على غض البصر، فقال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من تنظره، من أن الله ينظر إليك أسبق من نظرك إلى من تنظره. وهذا والله نحتاجه في هذه الحياة. الآن أصبح افتتنا بهذه الأجهزة، هذه الجوالات. الآن والله قد لا، لو تريد أن تستمع إلى تلاوة قارئ في قناة من القنوات مثلا في خبر الجوال، يخرج لك هذه الإعلانات والدعاية وصور النساء. والناس بحاجة إلى مراقبة الله عز وجل هنا. فينبغي الإنسان أنه إذا خلى بهذه الأجهزة أن يتقي الله عز وجل وأن يغض بصره، وإن غض البصر يعينك مراقبة الله عز وجل. كذلك مراقبة الله تعالى سبب في الفوز بالظل الذي قال الله عز وجل عنهم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. ومر معنا حديث السبعة. وسئل ذو النون رحمه الله بما ينال العبد الجنة، فقال: بخمس. قال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان. استقامة ليس فيها ماذا؟ روغان. لا بد أن تكون مستقيما كما أمرك الله عز وجل: قل آمنت بالله ثم استقم. واجتهاد ليس معه ماذا؟ سهو. ومراقبة لله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له. نعم، لو نحن راقبنا وتذكرنا الموت وهادم اللذات، وأن أعمارنا قصيرة، وأن الموت قد يهجم علينا في كل لحظة أو في كل دقيقة لأحسن العمل، لأحسن العمل. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتذكر الموت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارة ماذا؟ بزيارة القبور. لماذا؟ لأنها تذكرنا بالآخرة. لكن لو سألنا أنفسنا الآن، متى آخر مرة زرنا القبور؟ متى؟ اسأل نفسك، متى ذهبت إلى المقبرة تذهب تدخل وتزور وتتأمل فيهم؟ متى؟ قد يجيب البعض على نفسه أنه لا يدخل المقبرة إلا إن كانت هناك جنازة فقط، وهذا هو الحال، هذا هو الحال. كثير منا لا يدخل هذه المقابر إلا إذا كانت هناك جنازة، إن لم تكن هناك جنازة لا يدخل. لكن لو كنا ننتبه لأنفسنا ونذهب إلى هذه المقابر وننظر إليهم كيف أنهم بالأمس وهم معنا واليوم قد ماذا؟ قد ذهبوا، لرقت ماذا؟ القلوب ولانت، وتذكرنا الله عز وجل، ويعظم المراقبة لله عز وجل، ونتأهب للموت. ثم قال الخامسة: ومحاسبة النفس قبل أن تحاسب، أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، كما قال من؟ عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ولهذا يا أحبة قالوا أن من حاسب نفسه في الدنيا ماذا؟ يسر عليه الحساب فين؟ في الآخر. أنت حاسب نفسك. ولهذا تجد في بعض الكتب تأتي باب التوبة أو المحاسبة، والتوبة أو التوبة والمحاسبة هكذا. لما؟ لأن كلما كان هناك حساب لنفسك كلما كانت هناك توبة. ولهذا إذا أتيت إلى فراشك ليلا، إذا أتيت إلى فراشك ليلا وتوضأت وذكرت الله عز وجل، ثم إن كنت تصلي الوتر قبل أن تنام صليت لله عز وجل ونمت على وضوء ثم أذكار النوم، ثم بعد ذلك انظر ماذا عملت في هذا اليوم. حاسب نفسك، حاسب نفسك منذ أن طلع الفجر إلى وقت النوم، ماذا عملت؟ كم من ذكر لله ذكرته؟ كم من صلاة صليتها في المسجد؟ كم من نافلة صليتها؟ كم من تسبيحة؟ كم من كذا؟ كم من وقت قرأت فيه القرآن؟ كم من غيبة؟ كم من نميمة؟ كم من كذا؟ ثم استغفر ربك وتوب إلى الله توبة صادقة، فإنه إن كتب عليك أن تموت في هذه النومة فإنك بإذن الله قد تموت وأنت ماذا؟ وأنت تائب إلى الله، وأنت تائب إلى الله، وقد يقبل الله عز وجل منك التوبة فيكفر عنك ماذا؟ السيئات، ويبدلها لك ماذا؟ حسنات، ولعلك تفوز برضا الله عز وجل، وأن تكون صحائفك ماذا؟ كلها فيها ماذا؟ من الحسنات. الإنسان يجتهد، يجتهد، لا ينام إلا على وضوء، ويقول أذكار النوم، ويحاول أن يصلي لله عز وجل في الليل. صلي، والله مصيبة عندما تجد الشخص يمر به سنة ما يصلي، مصيبة، سنة ما يصلي وتر، أقصد قيام الليل حتى لو ركعة واحدة. والله راقب نفسك، إن مرت عليك، لا نقول سنة، لو مر عليك شهر إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر ما صليت ولو ليلة لله وتر، مصيبة هذه. ينبغي عليك أن تراجع نفسك، وأن تربي نفسك على قيام الليل عز وجل، القيام لله عز وجل. فإنك إن ربيت نفسك على هذا القيام، والله لا تتركه بعد ذلك، القلب تعلق به. ولهذا عندما تقرأ في سير الصالحين تجدهم، لا أتكلم على السلف، أقول من مشايخنا الذين ماتوا رحمهم الله، تجدهم في بعض السفريات للدورات أو للدروس، سفر قد يكون في السيارة متعب، وقد يصل متأخرا، فتجد النوم بعض المرات يكون ماذا؟ قريب من بعض، تكون في سكن أو كذا للطلاب، الشيخ في غرفة أو كذا، فتجد أن الطلاب يأتون بسبب السفر ينامون، ما يستطيعون أن ماذا؟ وهو متعب سفر بالساعات. ولكن فتجد هذا الشيخ، منهم الشيخ محمد بن عثيمين، ومنهم الشيخ أحمد النجمي، ومنهم الشيخ زيد رحمهم الله، تجدهم بعد سفر طويل وكذا تجدهم يقومون في نصف الليل ويقومون الليل. لما؟ تربت القلوب على هذا، تربت القلوب على هذا. وهذا هو الذي تربى عليه من؟ الصحابة وقبلهم. هذا هو فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له يعني أتقوم الليل وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، ماذا قال؟ أفلا أكون ماذا؟ عبدا شكورا. والصحابة تجدهم رضي الله عنهم وأرضاهم تجدهم يدافعون عن النبي وفي الإسلام في المعارك دماء وإصابات وجروح، وإذا أتى الليل ماذا يفعل؟ رهبان ليل، قيام، يصلون. هذا الإيمان ارتفع في قلوبهم، معارك ويخشى الموت وكذا، ومع ذلك يقوم الليل. وبعضهم كان يكون في المعارك وهو ماذا؟ وهو صائم. وهو ماذا؟ وهو صائم. هذا ماذا؟ هذا وقر ماذا؟ الإيمان في قلوبهم، وقر الإيمان في قلوبهم. إذن هؤلاء في هذه الشدة وفي هذه الحروب وفي هذا، ونحن في نعمة، والله في نعمة عظيمة. تنام وتقوم، وبل بعضنا عنده ماذا؟ عنده إجازة. فإذا لم أقم في هذه مثل هذه الأيام في هذه الإجازات أقم لله قيام الليل أو كذا، فمتى سأقوم؟ إذن علينا يا أحبة أن نراقب الله عز وجل في أقوالنا، وأن نراقب الله عز وجل في أفعالنا، وفي كل أمر عزمنا أن نفعله علينا أن نراقب الله عز وجل. فكذلك إن رأينا أن هناك معصية علينا أن نمسك عن هذه المعصية. لما؟ لأن الله عز وجل، أن الله عز وجل يرانا. فإذا أردت أن تقع في معصية راقب الله عز وجل، وإن وقعت في معصية لا يدخلن الشيطان عليك من هذا الباب. لا يقول أنا كذا، أنا لست مؤمنا، أنا كذا، لا يدخل عليك الشيطان. الشيطان والله لو ظفر بهذه عليك قد أنجز. لا، وقعت في المعصية توب إلى الله واستمر، حافظ على صلاتك، حافظ على كذا، حافظ على أمور الطاعات، واستمر في طاعة الله عز وجل. وجاهد نفسك أيضا، وجاهد نفسك، وعليك بالجلوس مع الصالحين والذهاب والخروج مع الصالحين، أن تذهب إلى إخوانك وأن يأتون إليك إخوانك، وهكذا احضر مجالس العلم، كذلك المحاضرات، كل هذه، البقاء في المسجد، إذا صليت الصلاة انتظر، قل أذكارك، اجلس قليلا في المسجد حتى تنال دعاء الملائكة. هذا والله أعلم، وهذه مقدمة عن المراقبة، وإن شاء الله من الأسبوع القادم نكمل أو نبدأ في باب المراقبة لله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.